النازحين الفلسطينيين في غزة. والمقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا صهيونية بمخيم جباليا وتدك تجمعات لقوات الاحتلال شرقية رفح. أهلا بكم وإلى التفاصيل. استشهد مدنيون وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي الأعنف الذي استهدف ميناء طرطوس غربية سوريا، حيث نفذ من بوارج حربية إسرائيلية، كما استهدف طيران الاحتلال صباح اليوم موقعا عسكريا في بادية ألبو كمال في دير الزور شرقية سوريا. هذا واستهدف العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الماضية 12 موقعا لرادارات ودفاعات جوية ومستودعات أسلحة استراتيجية. وعلى الأرض وسعت قوات الاحتلال رقعة احتلالها بريف القنيطرة ودخلت قرى جديدة في محافظة درعا وريف دمشق، وباتت على بعد 15 كيلو مترا من الطريق الدولي بين دمشق وبيروت، كما سيطرت على أهم المنابع المائية العذبة في حوض اليرموك جنوبية سوريا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس أن الاتحاد لن يرفع العقوبات عن سوريا قبل أن يضمن أن حكامها الجدد لن يضطهدوا الأقليات وسيحمون حقوق المرأة داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني. وقالت كالاس أن مسؤولي النظام الجديد في سوريا أرسلوا إشارات إيجابية لكنها لم تكن كافية، مشيرة إلى أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إذا كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح. يذكر أن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي أعلن قبل أيام أن عدة دول في الاتحاد تستعد لإعادة فتح سفاراتها في دمشق. طالبت السفارة الأمريكية في دمشق رعاياها بمغادرة سوريا فورا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلبا ومستغرقا للتنبؤ. وأكدت السفارة عدم قدرتها على تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عام 2012 إغلاق سفارتها في دمشق في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة التي شهدتها البلاد. دانت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني على خيام النازحين الفلسطينيين في غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء وبينهم النساء والأطفال. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي استمرار عجز مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية عن وقف الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين بأنه واقع مخزي. وتطرق المتحدث إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة واعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى مسؤولية الدول الأعضاء في المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع الإبادة الجماعية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في عدوان الاحتلال صباح اليوم على منزل مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة المشروع شرقية مدينة رفح في جنوب القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات أكثر من 50 شهيدا وأكثر من 200 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية يواصل الاحتلال شنها على غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي.
الغارات الجوية تزداد من وقت إلى آخر في قطاع غزة مع استمرار هذه الحرب. الساعة الأخيرة حملت تطورات في مناطق مختلفة من قطاع غزة الشمال والوسط والجنوب. وسط قطاع غزة غارة إسرائيلية أو قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين محيط مقبرة القسام في منطقة بلوكسي في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر. آخر وصلوا إلى مستشفى العودة. أيضا كان هناك قصف مدفعي عنيف في الأطراف الشمالية الغربية لمنطقة المخيم الجديد منطقة أرض المفتي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بين الفينة والأخرى، وأيضا يزيد قصفه المدفعي على هذه المناطق حتى وصلت إحدى القذائف إلى مجموعة من المواطنين واستشهد 3. سبق ذلك أيضا في ذات المخيم استهداف منزل يعود لعائلة أبو حجر، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين. أب وزوجته وأطفاله جميعا شطبوا من السجل المدني، وأيضا تم تشييعهم في مستشفى العودة في مخيم النصيرات. كان أيضا هناك غارة بيوم أمس استهدفت مركز يتبع لطواقم الدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد 4 أفراد من الطواقم العاملة في الدفاع المدني، ومن ضمنهم أيضا الصحفي أحمد اللوح الذي يعمل مصورا لقناة الجزيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ماض بجرائمه ضد المواطنين الفلسطينيين، ضد المنظومة الخدماتية، المنظومة الصحفية. في أقل من 24 ساعة استشهد 3 صحفيين، كان آخرهم أحمد اللوح، قبله أيضا محمد القرناوي، وقبله الصحفي محمد بعلوشة. الوضع هنا صعب جدا في قطاع غزة مع دخولنا إلى فصل الشتاء وأيضا انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. نحن نتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي يواجه سكان غزة بسلاحين، السلاح الأول هو النار والقصف والغارات الجوية التي استهدفت مراكز الإيواء بالأمس في خان يونس التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 مواطن فلسطيني، وفي أيضا عزبة عبد الرب في منطقة بيت حانون مدرسة عويضة أكثر من 15 مواطنا، وبطبيعة الحال الأعداد كبيرة. ولكن السلاح الصامت القاتل هو الحصار، منع دخول المواد الغذائية، منع دخول الأغطية، عدم إعطاء فرصة للناس للسكون في المنازل، وهم أيضا يعني يقطنون في خيام باردة، خيام مهترئة لا تحميهم من درجة الحرارة وأيضا من البرودة في الليل.
استهدف سراج القدس دبابة ميركافا في محيط مدارس أبو حسين في وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونشرت السرايا مشاهد توثق استحكاما مدفعيا نفذته ضد مقر القيادة وسيطرة تابع للاحتلال في وسط مخيم جباليا. ومن جانبها قنصت كتاب القسام جنديا إسرائيليا في شرقي مدينة جباليا البلد، فيما استهدفت فصائل المقاومة تجمعات القوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط مبنى الترخيص شرقي رفح بقذائف الهاون. واستهدفت قوات العاصفة بقذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته في محيط مسجد الفوز في منطقة الصفطاوي شمالية قطاع غزة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. استشهد وجرح عدد من المدنيين في عدوان صهيوني عنيف على ميناء طرطوس غربي سوريا. طهران تندد بالهجمات الوحشية لقوات الاحتلال على خيام النازحين الفلسطينيين في غزة. والمقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة ميركابة صهيونية بمخيم جباليا وتدك تجمعات لقوات الاحتلال شرقي رفح. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، كان لنا عبر هذا البرنامج حديث بكتابة التاريخ على أساس الأنساب والطبقات بأسلوبين جسدهما في الكتابة التاريخية عند المسلمين مؤرخون مشهورون من أمثال ابن هشام الكلبي وأحمد البلاذري وابن سعد الواقدي، ولقد اشتهر في هذا المجال كتابان هما أنساب الأشراف للبلاذري والطبقات لابن سعد، على أن أسلوب الكتابة التاريخية لدى المسلمين على أساس تدوين التراجم قد شاع هو الآخر، ولنا به حديث ولكن بعد هذا الفاصل. ندعوكم للاستماع.
نعم أيها الأكارم، إن كتابة التراجم شغلت حيزا مهما في تاريخ الإسلام، وتناولت التراجم حياة الخلفاء والحكام والعلماء، وتأثر هذا الأسلوب في التدوين التاريخي بكتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام، وكانت الأحداث التاريخية تتناثر في كتب التراجم حول المحور الأساس في حياة صاحب الترجمة من حاكم أو عالم أو غيرهما. وكان للكتاب أعزائنا المستمعين، وكما مر ذكره في الحلقة السابقة، حضور مداوم في قصور الخلفاء والحكام، وكانوا يدونون الوقائع والأحداث حسب تسلسلها الزمني. ويذكر المؤرخون أن الخليفة المعتضد العباسي أمر ثابت ابن قرة ابن قيس، وكان منجما ومترجما، أن يلازم بلاطه ويكتب سيرة الخليفة. جدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن ثابتا كان كذلك من الفلاسفة في القرن الثالث الهجري، أما كتابة التراجم الخاصة بالعلماء والأولياء فقد بدأت منذ القرن الرابع للهجرة.
وكنموذج هنا فإن السخاوي المؤرخ المشهور كان قد وضع كتابا حول حياة أستاذه ابن حجر العسقلاني نسبة إلى عسقلان من مدن فلسطين. ولابد من الإشارة هنا إلى أن أشهر كتب المؤرخ السخاوي هو كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. وكتاب السخاوي هذا كتاب جامع في باب التاريخ، ذلك أن المؤلف تحدث فيه عن تعريف التاريخ وموضوعاته وقضاياه وفوائد وغايات كتابة التاريخ. هذا وأن المؤرخ السخاوي قد رتب في كتابه هذا أحداث التاريخ على أساس الموضوع أو على أساس التسلسل في كتابة الحدث، وبعبارة أخرى زمن المؤرخ.
ومنذ القرن السابع الهجري أخذت كتب التراجم تنظم على أساس التسلسل وفق الحروف الأبجدية ووفقا لهذا الأسلوب. ظهر كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان للمؤرخ العربي ابن خلكان، وهذا الكتاب مشهور ليس في زمانه وحسب، بل وحتى في زماننا هذا. لازلتم حضرات المستمعين والحضارة الإسلامية الذي يأتيكم دوما عبر أثير إذاعة طهران العربية، ومن بعد فاصل قصير نعود إلى تاريخ المسلمين في عهد حضارتهم الزاهرة، فكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، من أساليب كتابة التراجم عند المسلمين أسلوب المئوية إن صح من التعبير، وأصبح هذا الأسلوب متداولا منذ القرن الهجري السابع، حيث كان المؤرخ في مئويته يتناول حياة المشهورين في قرن من الزمن. ومن كتب المئويات كتاب اسمه إنسان العيون في مشاهير سادس القرون، ومؤلف هذا الكتاب ابن أبي عذيبة. مستمعين الأكارم، ومن أساليب كتابة التاريخ لدى المسلمين أسلوب الكتابة على أساس القوم أو الأسرة. وفي هذا الأسلوب يتناول المؤرخ تاريخ المدينة التي عاش فيها قوم ما. ومن كتب المدن والأقوام كتاب تاريخ جرجان لمؤلفه حمزة بن يوسف السهمي المولود في عام 430 للهجرة. وكتب السهمي أعزائنا المستمعين أحداثا مرت على جرجان، وهي من مدن شمال إيران من بعد الفتح الإسلامي.
وفي تاريخ جرجان أعزائنا المستمعين جاء شرح لحياة علماء هذه المدينة والرواة فيها حسب ترتيب الحروف الأبجدية. أعزائنا المستمعين، من بين كتب التاريخ التي تناولت تاريخ المدن كتاب تاريخ دمشق للمؤرخ ابن عساكر الدمشقي، وكتاب تاريخ المدينة المنورة للنميري، وكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. وسيأتي منا حديث بهذه الكتب الثلاثة إن شاء الله في جولتنا القادمة في الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية.
طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم.
يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قل لي يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. قل لي يا رب معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. يا إلهي يا إلهي يا إلهي المعين. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. وصلنا وإياكم إلى الدعاء 38 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو دعاء الإمام عليه السلام في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم. في مستهل هذا الدعاء المبارك يقول سلام الله عليه: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر. الاعتذار إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون أدبا يتأدب به الإنسان المؤمن مع ربه، فلقد أراد الله تبارك وتعالى لنا أن أحدنا إذا أساء إلى الآخر إساءة معينة أو تجاوز على حق من حقوقه، عليه أن يذهب إليه ويعتذر له ويطلب منه المسامحة والعفو والصفح عنه. وهذا أدب ينبغي أن نتأدب به، أن الإنسان إذا قصر في حق أخيه أو أساء إليه إساءة معينة أو تجاوز على حق من حقوقه، أن تكون له الشجاعة في أن يذهب ويعترف بتقصيره وبإساءته وأن يعتذر إلى ذلك الإنسان. هذا الخلق الذي أراد الله تبارك وتعالى لنا أن نعيشه في حياتنا ينبغي لنا أن نعيشه مع الله عز وجل. فإذا أساء، لأن الله عز وجل هو حقه أكبر من كل حق، حق الله قبل حق الناس وفوق كل الحقوق الأخرى، فإذا أذنب الإنسان مع الله عز وجل عليه أن يذهب إلى ربه وأن يفتح قلبه إلى ربه وأن يعتذر بلسانه وبقلبه عن إساءته لحق ربه الكبير. وحتى لو أساء بعضنا لبعض الناس، فعلينا، يعني لو شتم أحدنا أحدا أو ضرب أحدنا شخصا آخر، عليه كما يجب أن يعتذر إلى أخيه المؤمن من الإساءة، عليه أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى، لأن حقوق الناس والتعدي على حقوق الناس فيه انتهاكان: انتهاك لحرمة المؤمن وانتهاك لحرمة الباري عز وجل الذي نهى عن الاعتداء على الناس. فالواقع أنه هناك إساءة لرب العالمين، مثلا كالإنسان إذا ترك الصلاة، هذه إساءة مباشرة لحق الله تبارك وتعالى. وهناك إساءة مزدوجة، يعني بين الله وبين العبد، مثلا إذا أساء إنسان إلى إنسان آخر، فهذه الإساءة مزدوجة. أولا هي تعدي على حق الإنسان وتعدي على حق الله أيضا، إساءة إلى الله تبارك وتعالى، يعني إلى حق الله تبارك وتعالى، من حيث انتهاك الإنسان لحرمة النهي الإلهي. فإذا الإنسان إذا أساء لشخص آخر أو قصر في حقه، كما يجب عليه أن يعتذر لذلك الإنسان، عليه أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى. الإمام سلام الله عليه يعلمنا أن نعتذر إلى ربنا من بعض التقصيرات التي ربما تحين منا وتبدر منا تجاه إخواننا المؤمنين. كل إنسان أعزتي المستمعين لديه تقصيرات في حياته، تقصيرات بحق أهله، تقصيرات بحق جيرانه، تقصيرات بحق أصدقائه، بحق المجتمع بصورة عامة. علينا أن نجبر ذلك القصور وأن نعتذر إلى ربنا منه ونعزم على عدم ارتكابه مرة أخرى. أول ما يعتذر الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعتذر من عدم نصرة المظلوم: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر. الإنسان أخو الإنسان، والله تبارك وتعالى أراد للمجتمع الإيماني أن يتآزر وأن يشد بعضه أزر البعض الآخر، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص، وأن يكونوا كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أراد الله تبارك وتعالى للمجتمع الإيماني أن لا يكون وحدات اجتماعية ومفردات متناثرة لا يربط بينها رابط ولا يشدها حبل من دين أو من إنسانية. الله عز وجل أراد للمجتمع أن تكون أواصره أواصر متلاصقة وشديدة ومحكمة، وأن يشعر الجميع في ظل المجتمع الإيماني الواحد، يعني إحنا اللي نعيش في مجتمع مؤمن، هذا العنوان الكبير الإسلام اللي يجمعنا، أو عنوان الإيمان اللي يجمعنا أنا وأنت، كلنا نعيش تحت سقفه، تحت هذا السقف، تحت هذا العنوان، تحت عنوان الإسلام، تحت عنوان الإيمان، علينا أن نشعر بالمسؤولية جميعا، يعني أن يشعر بعضنا بالمسؤولية اتجاه البعض الآخر، وأن نشعر جميعا بمسؤوليتنا تجاه هذا البناء الكبير وتجاه هذا السقف الكبير. بالتالي إذا رأينا خللا ما في جانب من جوانب هذا المجتمع الإيماني، إذا رأينا تعد على بعض الأفراد، إذا رأينا ظلما نال بعض الأشخاص من القريبين علينا أو حتى من البعيدين الذي يجمعنا جامع الإسلام وتربطنا رابطة الدين، إذا رأينا ظلما وقع على شخص أو اعتداء على شخص معين، على الإنسان المؤمن، مسؤولية الإنسان المؤمن، وظيفة الإنسان المؤمن أن يدفع الظلم عن أخيه وأن يدافع عنه وإن كان بعيدا كأنه ابن أمه وأبيه. هذه وظيفة ما يمكن التنصل عنها، يعني أنت رأيت أحدهم ضرب الشخص الآخر بغير حق ظلما وذاك الإنسان ضعيف، أنت مو بإمكانك أن تقف مكتوف اليدين كما في المجتمعات الأخرى. في المجتمعات الأخرى نعم، يعني في المجتمعات غير الإسلامية القضية ممكن أن تكون هكذا، لكن في المجتمع الإسلامي إذا رأيت يدا امتدت إلى ضعيف عليك أن تمسك هذه اليد وأن تضرب عليها. إذا شخص شتم شخصا، إذا اغتاب شخصا، في كثير من الأحيان الإنسان المؤمن يجلس في مجلس قد هو ما يغتاب وما يشارك بالغيبة واغتياب الآخرين، لكن يسمع بعض الأشخاص ينال من أخيه، ينتقص من أخيه المؤمن وهو ليس موجودا بينهم، على الإنسان ألا يقف مكتوف اليدين، وإلا كان معهم، لأنه الراضي بالغيبة كالمشارك فيها لا فرق. إذا رأيت أحدهم يغتاب أخاك المؤمن عليك أن تدافع عنه، وإلا أنت شريك في اغتيابه وتتحمل مثل وزر المغتابين. فسواء الغيبة سواء الاعتداء، أي نوع من أنواع الظلم يقع على أحد المؤمنين، نحن مسؤولون عن رفعه عنه، وإلا فنحن مقصرون ومحاسبون، وعلينا أن نعتذر إلى الله عز وجل كما يعتذر الإمام سلام الله عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن بعض البيانات الصادرة عن المرجعية والعلماء العظام حول الظروف العصيبة الموجودة حاليا والتي نعيشها. في هذا البرنامج يسرني أن أرحب بسماحة الشيخ الدكتور محمد مهدي تسخيري، أستاذ في الجامعة وفي الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، تحياتي لكم ولجميع المستمعين الكرام.
اسمح لي شيخنا بفاصل قصير لنعود إليكم ونستفيد من كلماتكم القيمة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء الكرام، كما أرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ محمد مهدي تسخيري. سماحة الشيخ، كما تعلمون نحن الآن نعيش في ظروف صعبة، والعالم الإسلامي يعيش ويتألم، وهناك مشاركات وهناك كلمات وهناك تنديدات، بالإضافة إلى الفتاوى للعلماء، ولعل المستمع أو القارئ لا يستطيع أن يميز بين الفتوى والحكم كما تحدثنا في الحلقات السابقة لمستمعينا الكرام والذين تابعونا حول فهم الحكم والفتوى والفرق بين الحكم والفتوى وكيف كيفية تشخيص الحكم والفتوى. الآن أقرأ لجنابكم الكريم مقطع من بيان سماحة الإمام الخامنئي لنرى برأيكم الشريف وتوضيحاتكم هل هذا فتوى أو حكم. يقول الإمام الخامنئي في كلام له، يقول: لواجب على جميع المسلمين الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله الشامخ بإمكاناتهم كلها، وأن ينصروهم في مجابهتهم الكيان الغاصب والظالم والخبيث. سؤال مولانا الكريم، كيف تقرؤون هذا المقطع من هذا البيان؟ هل هذا حكم أو فتوى؟
أولا في بداية الأمر، نحن في الواقع كما ذكرتم المجتمع الإسلامي نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه، خصوصا مما يحدث في مناطق كغزة وكلبنان وما يرتكبه العدو الصهيوني في حق العزل وفي حق النساء والرجال والأطفال، يعني هناك حوادث أليمة بحيث هي تفجر القلب منها حزنا وتقطر الأعين دموعا. حقيقة الآن هذا يحتاج إلى تكاتف وتضامن اجتماعي، تكاتف وتضامن شعوبي من كافة شعوب الأمة الإسلامية، لكي تحس بأنها يد واحدة وصف واحد أمام قوى الاستكبار، كما أن قوى الاستكبار قد اصطفت بأكملها جنبا إلى جنب، بل ظهيرة للكيان الصهيوني في مقابل الأمة الإسلامية التي شتتها الأعداء قبل عقود من الزان. ما يشير إليه الإمام الخامنئي في الواقع من وجوب، في الواقع يبين بأن تكليف الأمة الإسلامية في قضية تعاملها مع قضايا لبنان وقضايا فلسطين وسائر القضايا الإسلامية هو أن تقف إلى جنب هؤلاء في دعمهم، وفي بأي صورة كانت، سواء الدعم دعم معنوي أو دعم مادي أو دعم تارة بطريقة نعم. إعلامية،
وكما قال بإمكاناتهم كلها
يعني. الإنسان لابد وانيا، لكن هل أنه هذا كحكم إلزامي؟ هذا لا يمكن أن نطلق عليه حكم إلزامي، فيعبر عن الوجوب وكأنه أفتى بوجوب دعم هؤلاء، لكن كيفية هذا الدعم وكيفية إيصال هذه الاستغاثات والمساعدات هذا يحتاج إلى قوانين توضع كحكومة وكدولة ويحكم من خلالها لدعم هؤلاء، ولا هذه كرأي كفتوى يصدرها الإمام الخامنئي في دعم قوى المقاومة في العالم.
نعم، يعني تقرؤون أن هذا فتوى وليس حكما. إذن يعني مثل هذا البيان أيضا صدر عن سماحة السيد آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أيضا يقول: وإذ تطالب ببذل كل جهد ممكن لوقف هذا العدوان، إلى أن يقول: تدعو المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية. يعني كل هذه
فتوى
ترونه فتوى،
ندعو ونطالب، هاي كلها جاءت في مقام صدر فتوى لدعمها، أي فتح الباب تارة الإنسان يشك بأنه هل يجوز لي، مثلا لو فرضنا أجيب لك مثل حتى يتقرب إلى الذهن، هل أنا يحق لي أن أذهب إلى أوكرانيا أو أذهب إلى روسيا أدافع عن هؤلاء في مقابل هؤلاء وأدافع عن هؤلاء في مقابل الطرف الآخر؟ فهذا ما عنده مجوز شرعي.
نعم.
بخلاف القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية، فهذا الإنسان باعتبار قضية بذل النفس والجهاد في سبيل الله وبذل المال هذا كله يحتاج إلى إذن شرعي.
نعم.
فهذه الفتوى تجوز للإنسان بأن يدخل في هذه المعركة دعما لها ماديا ومعنويا وبكل قوة.
نعم مولانا الكريم شيخنا العزيز، اسمح لي بأن نأخذ فاصل قصير ونعود.
نرجو الله ينجيهم من العناء،
نرجو من الله.
مرة أخرى نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ تسخيري مجددا. كان الحديث حول شرح وتوضيح بعض البيان الصادر من العلماء سيما الإمام الخامنئي والسيد السيستاني، ورأيتم بأن هذا البيان فتوى وليس حكما، وتفضلتم أيضا بأن هذا نوع من الإجازة. أحسن. وأنا أريد أن أستفيد من كلامكم وكلمتكم أن أتحدث حول المصاريف الشرعية مثل الخمس، فكذلك كما سمعنا وقرأنا في بعض الصحف وبعض مواقع التواصل أيضا بأن العلماء أفتوا بإجازة صرف بعض الأموال عن الحقوق الشرعية، فيا حبذا أن تشرحوا للمستمعين الكرام نعم. حول هذا الأمر وكيفية إجازاتهم.
نعم، عندما يصدر المرجع أو عندما يصدر المفتي الوجوب لدعم جهة ما أو شعب ما أو قضية ما، فمن جملة طرق الدعم هو الدعم المالي أو الدعم بالسلاح أو الدعم بالوجود. فكيف يمكن أن يقوم بهذا الشيء؟ من جملة الأمور هي الأموال الشرعية كالزكاة والخمسة. فهنا يأتي المراجع ويأتي العلماء يقولون بأنه يجوز للمكلف أن يصرف الأموال الشرعية الذي هي الخمس، وفي الواقع بالنسبة إلى سهم الإمام الذي يجيزه المرجع، يقول بالنسبة إلى سهم الإمام باستطاعتك أن تصرف نصفه وربعه وثلثه، كل هذا السهم، هذه تعتبر إجازات شرعية من قبل المراجع، أي فتوى بإصدار الإجازة للدعم من خلاله.
نعم.
تارة الإنسان يقول أنا ما مستقيما لن أصرف سهم الإمام في هالمجال، أبعث سهم الإمام إلى مكتب المرجع، فالمكتب المرجع هو يختار كيف ما شاء، فهذا باستطاعتي، بخلاف أن إذا قال لا يجب عليك أن أنت ملزم، مو أن أنت مجاز.
نعم.
أنت ملزم بأن تدفع سهم الإمام إلى القضية الفلسطينية.
تقصدون من سهم الإمام حصة الإمام يعني نصف الخمس،
نصف
يعني
الخمس.
ما يتعلق بالسادة وما يتعلق بالإمام
اللي هو اختيار بيد المرجعية.
نعم.
إذا قال أنت ملزم أن تدفع بدون الرغبة وكأنما يحكم عليه بأن يدفع، لكن هذه إجازات وفتاوي للمكلفين، فباستطاعتهم أن يرسلونها هم يدفعون، أو أيضا مخيرون هؤلاء بأن يرسلوا هذا السهم إلى المكتب المرجعية. فلهذا هذا إجازة وفتوى في قضية الدعم.
وسماحة السيد السيستاني والسيد الخامنئي الإمام الخامنئي كيف أجازوا؟ هل هناك إجازات معينة
يعني
تحددوا؟ يعني
السيد السيستاني يقول بأنه باستطاعته أن يدفع كل سهم الإمام أي نصف الخمس إلى هذه القضية، لكن ما ورد في الإجازة للإمام الخامنئي هو أن يدفع نصف سهم الإمام أي ربع الخمس في قضية دعم قضية لبنان.
نصف سهم الإمام. هناك أيضا تساؤل ما بين الناس أنه هل يستطيع أي شخص يعتمد ويدفع الأموال لأي شخص يدعي بأنه هو يريد أن يوصل أو يستلم الأمانات أو سهم الإمام، هل يعني يرفع التكليف عنه؟ يعني إذا فلنفترض مثلا دفع قسم من المال إلى شخص معين، هل سقط عنه الخمس في هذا هذه الحالة؟
لا ننسى في هذه الأيام خصوصا في الظروف الحرجة والصعبة، هناك بعض مؤسسات وبعض العناصر قد تدخل على هذا الخط لاستغلال المالي. وفرق بين أنك تعتمد على عناصر مؤتمنين أو مؤسسات مؤتمنة أنت تؤمن بأنها توصل هذا المقدار، اللي أنت تؤمن بأن هذه المؤسسة أو هذا الفرد سوف يوصل الدعم إلى مواطنه وإلى مصارفه الشرعية، فهذا لا إشكال فيه،
يعني يسقط ويكون بريء الذمة.
نعم.
وإذا دفع يعني استمرارا لحديثكم، إذا دفع شخص مال بنية الخمس وسهم الإمام حصة الإمام كما تفضلتم إلى شخص أو إلى مؤسسة، ولاحقا تبين لا سمح الله أو لا قدر الله بأن هذه المؤسسة أو هذا الشخص لم يوصل، فكيف يكون الحكم؟ هل هو يبقى أيضا مشغول الذمة؟
يبقى هو ضامن ويبقى مشغول الذمة، وعليه أن يشتكي عليه في المراجع القضائية لاسترداد حقه وإعطاء حق الإمام،
وتبقى ذمته نعم. مشغولة يعني
نعم.
لا تصل
نعم.
يكون نعم. ساقط عنه
نعم.
نعم. أيضا هناك سؤال حول موضوع سهم السادة، يعني حصة السادة، أيضا يستطيع المكلف أن يتصرف في هذا المجال أو فقط حصة الإمام
في سهم السادة؟ إذا أجاز له المرجع أو أخذ إذن من مكتب المرجعية فيحق له، وإذا لم يحصل على إجازة فلا يحق له مباشرة أن يقدم على هذا الشيء إلا ما تكون لديه إجازة مسبقة ومخول غير منغلقة.
الآن السؤال يعني يجب أن إيصال هذا المبلغ حصة السادة إلى فقط السادة ولا يجوز يعني إلى غيرهم، هذا ما تقصدونه؟
نعم، هو حصة السادة لابد أن تكون إلى السادة، ولا بد أن تكون بإذن المرجع بإذن مقلده، يعني المقلد لا يمكن أن يتصرف إلا مع إذن المقلد.
شكرا لكم سماحة الشيخ تسخيري في برنامج استفتاءات. يقول الإمام الخامنئي في لقاء مع جمع من العلماء في أسبوع الوحدة بمناسبة أسبوع الوحدة في هذه السنة، إن أحد الواجبات الحتمية اليوم هو مساندة المظلومين في غزة وفلسطين، ومن يتخلف عن هذا الواجب فسيسأل قطعا أمام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدعم المظلومين ومساندتهم. نشكر سماحة الشيخ مرة أخرى لحضوره في هذا البرنامج، كما نشكر أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن وتعتبرها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. استشهاد وجرح عدد من المدنيين في عدوان صهيوني عنيف على ميناء طرطوس غربي سوريا.